اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا الحكمة فإنك من تؤتي الحكمة فقد آتيته خيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم في الأبواب السابقة أنه ينبغي المؤمن أن يدع الشبه، أنه لا يستقيم له دينه إلا بترك المشتبهات، لأنه وقع في الشبهات وقع في الحرام. لكن المؤلف في هذا الباب يبين أن بعض الناس قد يغلو ويزيد في هذا ويترك أشياء بعيدة الاحتمال جدا، فهذا باب الوساوس. وإذا فتح باب الوسواس تمادى شيئا فشيئا، يترك هذا الشيء البعيد ثم يترك أبعد ثم أبعد حتى يقع في الحرج. قال معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إذا تعمد التشديد على النفس والمبالغة في ترك الأشياء التي يبعد احتمال التحريم فيها، هذا نوع من التنطع والغلو في الدين والمشادة إظهارا للورع وإظهارا للتقى، فإن هذا لا يستطيع أن يواصل، لأن الإنسان ضعيف وله طاقة معينة ولا يستطيع أن يواصل على هذا النحو، فإنه يستمر عليه فترة ثم يضعف، وقد يبتلى بأشياء واضحة، محرمات ظاهرة يقع فيها، لأنه لما أظهر القوة وأظهر الحرص فإنه يبتلى، والله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بما يشاء. من أظهر الشدة وأظهر التنسك والطاعة في غير محلها فإنه قد يبتلى بفعل معصية صريحة يريه الله تعالى ضعفه، وأن كان الأولى به أن يقبل رخص الله وأن يعترف بعجزه وتقصيره ويفضل السلامة والعافية، وهذا له نظائر، كما فعل اليهود لما أظهروا التنسك والحرص على الطاعة وسألوا في قصة البقرة، كلما سألوا شدد عليهم، كلما سألوا جاءهم الجواب فيه تشديد حتى صعب عليهم جدا ذبح تلك البقرة، ولو وجدوها لبعد جهد شديد وبمال كثير. فإذا المقصود التوازن، إذا كانت هذه الشبهة، كان هذا الشيء يحتمل أنه من الحرام احتمالا بينا لكنه لا يجزم أنه حرام، لكن احتمال الحرام فيه قوي، في أدلة متعارضة وخلاف له حظ من النظر ولم يتبين للشخص الراجح، فإنه هنا يأتي الورع ويقول: أترك هذا خروجا من الخلاف. أما إذا كان الخلاف ضعيفا وليس له حظ من النظر فإنه لا يعتد به، وليس كل خلاف جاء معتبر إلا الذي له حظ من النظر. وهنا المؤلف يعني ذكر بعض الأمثلة مثل الشكوك في الحدث، هل يكون من باب الورع أنه إذا شك هل أحدث أم لا، ولا سيما إذا كان في الصلاة، هل يخرج يقول: الله أبر ذمتي بيقين في احتمال أنه أحدث 10% ولا 20% ولا كذا، فيقول يعني أذهب وأتوضأ حتى أصلي بيقين وأخرج من الشك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه المادان. هذا شيء تكرر ويتمادى، والشيطان حريص، وقد جاء في الحديث أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم حتى يخيل له أنه أحدث كما جاء عند البزار وعند الحاكم أنه يمد شعره من دبره نحو ذلك. فهذا يعني يتمادى، هذا شيء للشيطان فيه مدخل يلبس على الإنسان صلاته حتى يخرج منه حتى يتشوش، إما أن يتشوش وإما أن يقطع الصلاة وهو في الحقيقة لم يحدث. فالنبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وقطع الطريق، فلا يخرجن، هذا النهي، من المسجد حتى يسمع صوتا يجد ريحا. هذا في تفصيل، إذا كان في صلاة فإنه لا يجوز له الخروج، لأن هذا في قطع للصلاة المفروضة بدون دليل أكيد بدون يقين، فهو منهي، فلا يخرجن من المسجد، ما دام في المسجد فلا يجوز له الخروج. أما إذا كان قبل الذهاب إلى المسجد فهذا إن كان احتمال كثيرا وليس عند الشخص وساوس بهذين الشرطين لا بأس أن يجدد الوضوء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من باب الاحتياط، هذا ليس منهيا عنه، لكن بشرط أن لا يكون عنده وسواس. أما إذا كان هذا متكررا فهذا يكون وسواس، يكون وسواسا فلا يجوز له أن يتابعه لأنه سيزيد. والشرط الثاني يكون احتمال قويا، فبهذين الشرطين إذا احتاط فلا بأس. وهذا يقع نادرا، هذا يقع نادرا للشخص وليس كثيرا. فلو احتاط في مثل هذا الأمر سهل. أما إذا كان في المسجد فالحديث صريح أنه لا يخرج إلا إذا تيقن بصوت أو ريح، وليس هذا خاصا بالريح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بالريح لأنه أكثر ما يعرض للإنسان. لكن قد يكون يبتلى بخروج قطرات من البول يشك أنه يخرج منه قطرات، نفس الحكم، فلا يخرج حتى يتيقن أنه خرج شيء من البول. وإذا كان يشك فإن الأصل الطهارة ولا يخرج مهما زاد الشك ما لم يصل إلى حد اليقين. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها فيه دليل على أن الأصل أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة، هذه قاعدة مأخوذة من هذا الحديث، الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك. ما أخذ من هذا الحديث أنا الآن هؤلاء القوم مسلمون فهم أهل للذبح، ذبيحة المسلم حلال، الفعل الصادر من أهله، إذن هذا الذبح صادر من مسلم والأصل فيه الصحة لأن ذبيحة المسلم حلال، الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة ما لم يثبت خلاف ذلك. مدام أننا لم نعلم أنه ترك التسمية أو أنه ذبح على غير الطريقة الشرعية فالأصل حل الذبيحة. إذن هنا ليست من باب الشبهات، هذا ليس من باب المشتبهات، لأنه قد يقول قائل يمكن أن الذابح ما سمى، صحيح يمكن أنه نسي أو ترك عمدا لا يبالي لسبب لآخر، هذا احتمال، لكنه احتمال أولا بعيد، ثم ثانيا أن الشرع قد ألغاه، هذا احتمال ملغى شرعا ما دام أننا لم نجزم أو لم نتيقن أنه لم يسمي فالأصل السلامة، وليس لنا أن نبحث، ما نبحث نذهب إلى الذابح نقول أنت سميت ولا لا، كيف ذبحت، هل ذبحت على الطريقة الشرعية ولا لا، ليس لنا أن نسأل. السؤال هنا من باب التنطع، هذه الآن أمثلة على الأشياء التي ليست من الشبهات ولا يجوز البحث عنها ولا التورع عنها، من هذا يكون من باب التنطع وليس من باب الورع. وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا الله أنتم وكلوا، سموا الله أنتم وكلوا، إذن أنت عليه واجب، هو الأصل أنه أداه وأنت عليك واجب، والتسمية عند الأكل أد ما عليك ولا تبحث عن الواجب على غيرك. لكن نقول نعم إذا قويت الشبهة يمكن أن يسأل الإنسان، إذا كان مثلا الجزارين، إذا كان الجزارون معروفين بأنهم لا يصلون مثلا وأنهم يعني كفرة هنا لا بأس أنه يتحرى ينظر، إذا قويت الشبهة فلا بأس أن يبحث، لأن هذا فعل ليس من أهل التذكية. يعني قامت شبهة كبيرة أن هذا الشخص ما يصلي، وأنه معروف بأشياء كفرية كمن يذهبون إلى القبور يدعون أصحابه وكذا، فيمكن أن تتحرى تشتري من هذا الجزار تسأل عن هذا الرجل هل هو من أهل القبور هل هو كذا، حتى يعني تزول هذه الشبهة. أما إذا كان لا يعرف عليه إلا الخير فالأصل السلامة. كذلك مثلا ذبح أهل الكتاب، الذبائح التي تأتي من الغرب من فرنسا ولا من غيره، هذه أيضا فيها شبهة قوية، لأنه شاع وقوي يعني قوية الشبهة، وتناقل الناس الذين يذهبون من الثقات إلى هناك ويقفون على تلك المجازر، يعني رأوا بأعينهم أنهم لا يذبحون بالطريقة الشرعية، فإذا هذه شبهة قوية تجعل الإنسان يتوقف. وهذا من الورع الآن، الدجاج الفرنسي والبرازيلي ونحو ذلك من الورع الإنسان أن لا يأكله، لأن الشبهة قوية، وذهب أناس من الثقات يخبرون أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية، بل في بعض الدول الذبح بالسكين ممنوع، ممنوع نظام أنه يذبح بالسكين، يذبحونه بالصعق الكهربائي ولا بالضرب على الرأس أو نحو ذلك، أو بالماء الحار أو كذا. فهذا الآن هذه شبهة قوية، فنقول الفعل الصادر من أهله، لكن هؤلاء قامت شبهة قوية بشهادة الثقات على أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية. قلنا نعم، إذا شهدوا على مسلخ معين أنه لا يذبح على الطريقة الشرعية حرم الأكل من هذا المسلخ. إذا عرفت هذا المسلخ قال لك ثقة أن المسلخ الفلاني أنا رأيتهم بعيني لا يذبحون على الطريقة الشرعية، هنا الآن حرم عليك الأكل منه. إذا رأيت هذه الذبيحة من ذاك المسلخ فيحرم عليك أكلها، لأنه ثبت لك الآن أنه ما ذبح على الطريقة الشرعية. لكن إذا جاء الخبر عام عن الدولة هذه أو عن الغرب بشكل عام أو أهل الكتاب بشكل عام أن كثيرا منهم لا يذبح على الطريقة الشرعية وفيهم من يذبح على الطريقة الشرعية، صار هنا شبهة تقوى بحسب كثرة الذين لا يذبحون على الطريقة الشرعية. فإذا الشبهة تقوى تضعف. فإذا كان الأهل الفعل لا يشك فيهم فيقول البحث هنا من باب التنطع، لأن هذا من أهل الفعل ولم يرى عليه إلا خيرا، إذن هذا لا يبحث عنه. أما إذا قوية الشبهة فهنا لا بأس أن الإنسان يتحرى وينظر من باب الورع. وهنا الآن يعني يستفاد من هذه القاعدة أن بعض الناس يشكل عليه مثلا إذا استأذن رئيسه في العمل وأذن له في شيء معين، أعطاه إجازة ولا أعطاه انتدابا ولا أعطاه كذا ولا أعطاه كذا، يقول هل هذا جائز ولا لا؟ وما يدري، يمكن النظام يسمح والرئيس مشى على النظام، ويمكن أن الرئيس قد حابه والنظام لا يسمح بهذا، كما يحصل بعض الرؤساء يخصون من يشاءون بانتدابات وأشياء وهم ما يذهبون، يكتب يسجل له انتداب على الأوراق ولا يذهب، ويعطيه مقابل ذلك الانتداب يعطيه مالا وما ذهب ولا فعل شيئا. فنقول ما حكم مثل هذا؟ إذا سمح الرئيس وأعطاك شيئا نقول نطبق عليه هذه القاعدة، الفعل الصادم من أهل الأصل فيه إيش؟ الصحة. نقول إذا هل هذا الرئيس أو المدير متهم أم لا؟ إذا علمت أنه خائن وأنه يحابيك لمصلحة أو قرابة ونحو ذلك، فيحرم عليك أخذ ما أعطاك ولو أعطاك، هذا حرام، تعلم أنه خائن الآن. أما إذا كنت لا تعلم ذلك هل هو خائن أم لا، وليس بينك وبينه شيء، ما يتبين لك أنه محابي، فلا أصل إيش؟ السلامة والصحة والإثم عليه، إن كان خائنا الإثم عليه. فإذا تنظر في حال هذا الرئيس، إذا علمت أنه خائن يحرم عليك هذا الشيء الذي أعطاك، وإذا لم تعلم له خيرا فتأخذ ما أعطاك والإثم عليه، ولا حاجة أن تبحث تروح تسأل الرئيس الذي بعده وكذا وهل هو النظام يسمح ولا ما يسمح. لا، قل الأصل السلامة ما لم تعلم خلاف ذلك. إذا عرفنا هذه القاعدة تزول يعني إشكالات كثيرة فيما يتعلق بهذه المسألة.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
كل 2 كذا عندنا 2.
الحديث الآخر سيأتي ربطها عندكم في
أهيان. وش وجه؟ لأن المفرغ استثناء المنفي المفرغ يجب الرفع. على كل حال ننظر فيها، ولا المعروف أن الاستثناء إذا جاء منفيا ومفرغا يعني ما ذكر المستثنى منه فإن المستثنى يكون على حسب موقع من الإعراب. هنا وش إعراب إثناء؟ ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 فاعل، لأن ما في فاعل قبله، لكن لو قل لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا، وش تعرب لبعدها؟ يجوز كذا وكذا، يجوز يقول إلا 2 بدل من الفاعل، ويجوز النصب على الاستثناء لأن الفاعل موجود، الفاعل ذكر، ما بقي أحد هذا الفاعل، إلا 2 أو إلا 2. إن قلت إلا 2 فهو بدل من الفاعل، وإن قلت 2 فهو منصوب على الاستثناء، فيجوز الوجهان. لكن إذا فرغ معنى مفرغ يعني الفاعل غير موجود، فلا بد أن يكون ما بعد إلا هو الفاعل أو المفعول على حسب. تقول ما رأيت إلا رجلا، فلا بد من النصب على كل الحال. أو تقول ما مررت إلا برجل، بأحد ما مررت بأحد إلا رجلا أو إلا رجل، إذا ذكرت المجرور جاز في اللي بعده الإتباع وجاز فيه النصب. هذا الباب يعني عقد المؤلف رحمه الله ليبين أن التجارة فيها ما هو محمود وهو كسب طيب كما تقدم، وفيها ما هو مذموم. متى تكون مذمومة؟ الجواب: إذا أشغلت عن ذكر الله، صدت عن واجب، إذا ألهت العبد عن واجب صارت مذمومة. فالله سبحانه وتعالى ذمها هنا لأنهم تركوا صلاة الجمعة بسببها. وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فهذه تجارة مذمومة. إذا نقول الأصل في التجارة أنها ليست مذمومة إلا ما ألهى وصد عن واجب.
قال رحمه الله: باب من لم يبال من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام.
هذا فيه إخبار عما سيكون في آخر الزمان، وهذا مذموم بلا شك. والإخبار عما يقع في آخر الزمان هذا قد يكون مذموما وقد لا يكون مذموما على حسب ما ذكر. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما سيكون من علامات الساعة وما سيقع، قد يكون محمودا قد يكون مذموما وقد لا يكون هكذا ولا هكذا على حسب السياق حسب ما ورد. هذا لا شك أنه مذكور على صفة الذم، يأتي على الناس زمان، هذا يدل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذون إلا الحلال، ولا شك أن الصحابة كانوا كذلك رضي الله عنهم، لا يتعاملون بالربا ولا يغشون في البيع ولا يتعاملون إلا بالحلال، يكسبون الكسب الحلال وتجنبون الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما سيكون بعد ذلك في القرون المتأخرة، فستكون هذه الصفة: لا يبالي المرء ما أخذ منه من الحلال أم من الحرام، لا يتورع ولا يتوقف ولا يتردد، المهم أن يحصل على المال. وهذا قد وجد من أزمان بعيدة نسأل الله العافية، لأن الإنسان مفطور على حب المال حبا شديدا، فهذه فطرة شديدة، تحبون المال حبا جما، تأكلون تراث أكل لما، أي يجمعون يلم حقه وحق غيره ويأكله كما كانوا يصنعون في الجاهلية، كان إذا مات الميت تسلط أكبر أولاده أكبر البنين وأخذ ميراث الجميع، أخذ ميراث النساء وأخذ ميراث الصغار الأيتام ولا يبالي، تأكلون تراث أكلا لما، يلم حقهما حق غيره ويأكله، وتحبون المال حبا جما أي حبا شديدا. هذه الصفة في الإنسان، لكن إن هذبها وضبطها فهي خير، لأن حب المال يثمر ثمار طيبة إذا ضبط، المال لا تقوم الحياة إلا به، إذا حب الإنسان طلبه صبر على التعب في تحصيله من أجل أن ينفقه في الواجب فيما أوجب الله عليه، والمذموم هو إطلاق هذا الحب وعدم ضبطه بضوابط الشرع، وهذا يعني يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يجاهد نفسه مجاهدة شديدة، لأن حب المال فطرة قوية، وقد يفسد الزمان وتكثر فيه السبل الحرام كما في زماننا هذا، يتغير الناس ويكثر الفساد ويكثر الغش ويكثر الخداع والربا والرشاوة ونحو ذلك، فيكون المتورع في حرج شديد. الدين ليس في حرج، لكن الحرج من مخالفات الناس، فكلما اتجه إلى عمل وجد فيه مخالفات، وجد فيه محرمات، وجد فيه كذا، وجد فيه كذا، والأمين لا أحد يطيقه ولا أحد يريده، كل يهرب منه، كل يحذره، فيجد نفسه في شدة، ويندر أن يجد عملا سليما. هذا الشك والله هذا ابتلاء، يجب على الإنسان أن يصبر ولا يقول هذه ضرورة، مدام الناس كلهم يرابون إذن أنا أرابي معهم، لو تركت الربا كسدت تجارتي، الناس يكذبون لازم أكذب، لو ما كذبت ما بعت ولا اشتريت ولا ربحت، الناس يغشون لازم أغش مثلهم، يعني لو كنت صادقا ما مشت تجارتي، وهكذا كما يفعل بعض الناس، يقول ماذا أصنع لو أصدق وأترك المحرمات ولا أرابي ولا كذا فشلت تجارتي وتركني الناس. نقول وليكن ذلك، التجارة ليست شيء واجبة، خذوا محل وذروا محل، والرزق مكتوب ولو قل، الواجب عليك التورع عن الحرام والمشتبهات ولو قل مالك، لا يجوز لك أن تثري مالك على حساب دينك، لكن الأمر يحتاج إلى إيمان قوي، يحتاج إلى مجاهد، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى مجالسة الصالحين حتى تقوى عزيمة الشخص ويسلم من هذه المحرمات. ولا شك أنه يعني لو نظرت في حال كثير من الأعمال اليوم وجدت فيها دخن، إما من جهة ربا أو من جهة غش أو من جهة بيع أشياء محرمة أو من جهة رشاوة أو من جهة، يعني أشياء كثيرة، قلما يسلم الإنسان ويجد عملا نزيها نظيفا، وإذا كان صادقا يضايق ممن حوله، إما من الرؤساء أو من صاحب المال أو من كذا، لا يريدون الصادق، يريدون أن يداهن، يريدون أن يغش، يريدون أن يكذب، يريدون كذا حتى تمشي البضائع بزعمهم، فالصادق لا يطيقونه، يرون أنه هو حجر عثرة في تجارتهم. هذا من الابتلاء والامتحان، والله تعالى يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأمر يحتاج إلى قوة إيمان وصبر ويقين، والرزق مكتوب لا يزيد وينقص، إنما اختبار ابتلاء وامتحان، فإذا ترك شيء لا عوضه الله خيرا منه، وإذا ابتلاه الله بالفقر فليصبر، لأن الله تعالى يبتلي من يشاء، منهم من يبتلي بالغنى منهم من يبتلي بالفقر، فقد يعني يترك بعض الأعمال فيبتلى بالفقر، فيخيل إليه الشيطان أنه افتقر لأنه أطاع الله ولأنه ترك الحرام، هذا غير صحيح، الله قدر عليه أنه فقير فهو هذا قضاء وقدر، وكم من إنسان ترك الحرام وترك المشتبهات وصار من أغنى الناس، فليس هذا هو السبب، هذا يرجع إلى القدر، هذه مصيبة مثل المرض، قد يكون له سبب وقد يكون لا سبب له. المهم أنه يجب عليه أن يصبر ولو افتقر، ليرضى بقضاء الله إذا كتب الله عليه الفقر، ولا يكون ذلك سببا في تساهله بالحرام. لأن بعض الناس يقول وش أسوي باللغة العامية، قلت يا أخي اتق الله هذا ما يجوز، قال وش أسوي يا أخي ما لقيت عمل، أنا لي 6 أشهر وأنا أبحث ما لقيت عمل، كل ما ذهبت إلى مكان وجدت هذا في كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، فما وجدت إلا هذا، اشتغل في بنك ربوي ما وجدت عمل، دور لي عمل جزاك الله خير وأترك هذا من اليوم. تقول ليست هذه حجة، الله سبحانه وتعالى جعل الأرزاق ويعني جعل الأسباب كثيرة وميدان العمل واسع، ولم يضيق عليك ولم يضيق جل وعلا على عباده، لكن أنت الآن تبتلى بهذا العمل، وهذا العمل يبتليك الله تعالى ليرى صبرك وصدقك وثباتك. فعل الله تعالى من نفسك خيرا، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، وإذا ابتلاك بالفقر فعليك بالصبر.
الشيخ حسن الذي سيان الذي ذكر قبل كم بعد ليس له موضوع إلا البخاري له هذا النام، ذكر أنه كان تاجرا وأرسل له عبد الله من الأهوال قال إنما أصاب السكر عند الأصاب سؤالا فاشتري ما عندك من السكر واشترى فربي حديث 30,000 بجاء في نفسه فراجع إلى صاحب الاستعمال وقال ترى لجاني خبر من الأهوال جنة قبل قال قد طيته لك فخذ قال رجع إليه حاول به حتى رجع إليه لأنه كسب اكتسب منه 30,000.
الغنى غنى النفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المقبري ايش معنى المقبري؟ من اين اخذت هذه؟ هذه معناها انه كان بيته يقولون الى المقابر، بيته قريب من المقبرة فنسب اليها، والسلف يتساهلون في النسبة لأدنى ملابسة ينسب الشخص الى هذا، أو هل تكون هذه غيبة أم لا كما هو معروف. إذا كان هذا باب التعريف الشخص صار معروفا به فإنه لا ليست غيبة، باب التعريف، لقد إنسان ما أرضى ينسب إلى المقابر وكذا، وقد لا يبالي بذلك حسب الشخص. المهم أن المقبرة هذه نسبة للمقبرة، لأن بيته كان ما يلي المقبرة.
قال رحمه الله: باب التجارة في البر. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة رحمه الله: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصلح.
باب التجارة في البز عندنا وغيره، وبعض النسخ البر، كان الحافظ يقول الأقرب البر لأنه ذكر بعد ذلك باب التجارة في البحر، فكانوا ذكر البر والبحر. أما البز ما له يعني خصوصية، لأن المراد التجارة من حيث هي، وأنها ليست ممنوعة في الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لما مدح عمار المساجد ما قال لا يتاجرون، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، ما قال لا يتاجرون، لا يعني يتاجرون لكن التجارة لا تلهيهم. فإذا التجارة ليست ممنوعة ولا تنقص من قدر الشخص، يعني ليست صفة مذمومة، لكن من يعني تفرغ للعلم والتعليم وكفاه الله تعالى بعمل يقتات منه ويكفيه ويغنيه عن سؤال الناس فهذا لا شك أنه أفضل وأحسن، من أجل أن يجتمع عليه ذهنه ويتوفر له الوقت، ولا شك أن هذا أعون على العلم والتعليم، لأن العلم يحتاج إلى وقت طويل، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى صفاء ذهن، والغالب أنه ما يتيسر مع التجارة، لأن التجارة تحتاج إلى وقت طويل، تحتاج إلى أسفار، تحتاج إلى هم وتفكير، كثرة تفكير وحساب وكذا، فالتجارة مع العلم قل ما يجتمعان، هذه تحتاج إلى وقت وجهد، والعلم يحتاج إلى وقت وجهد، وتأخذ الذهن، كل منه يأخذ الذهن، فيبعد أن يجمع الإنسان بين الرسوخ في العلم والتفرغ للعلم والعبادة والتعليم، ويكون مع ذلك تاجرا ناجحا في تجارته، هذا بعيد جدا. لكن الناس يختلفون، من صار هم العلم فينبغي أن يتقلل من الدنيا ولو اقتصر على الكفاف الذي يغنيه عن السؤال، ومن لم يفتح له في العلم وسلك طريق التجارة مع الصدق والأمانة والقيام بالواجبات فهذا على خير، ينفع الله تعالى بماله ويحصل في ماله خير من الصدقات والإحسان، ويكون بذلك قد فعل خيرا، أغنى نفسه وتصدق في سبيل الله وفي كل خير. والإنسان ينظر الأنسب له، إن وجد من نفسه رغبة في العلم وحب للعلم وذكاء وتحصيل، فينبغي له أن يحذر كل الحذر من التجارة، لأنها لا يمكن أن لا يمكن أن يجمع بين العلم والتجارة، وإن كان ليس بذاك في العلم، ما في ذاك الرغبة ولا عنده ذاك الذكاء والتحصيل، وفتح الله عليه في التجارة وانتفع ونفع فلا بأس، لكل إنسان ميسر لما خلق له، لكن لا شك أن من وفق الله للعلم فهو أفضل. والسلف يندر فيهم التاجر، تجار قليل مثل عبد الله المبارك لو تجارة وعلم، أبو حنيفة كان عنده يبيع في البز وعنده تجارة مع العلم، هؤلاء قلة، والغالب أنكم ما تهمه التجارة، ما تعلق قلبه بها، وإنما فتح الله عليه، تجد أنه يوكل الأعمال إلى أشخاص ولا يباشرها بنفسه ولا عنده حرص وهلع، فوالله سبحانه وتعالى افتح عليه كما فعل ابن مبارك وابو حنيفة ومثال هؤلاء. ولكن الغالب على أئمة السلف والعلماء الفقر، هذا هو الغالب عليهم، الفقر الشديد والحاجة الشديدة، لكنهم صبروا، ولله في ذلك حكمة، لأن الإنسان إذا ابتلي بالفقر والشدة حصل له من كسار النفس، حصل له من التواضع، حصل له من التقشف وكذا، ما يجعله يزداد إيمانا، يزداد خيرا، يزداد علما، بخلاف الشخص الذي عاش في الرفاهية وعاش في النعمة والغنى، فإنه ما يكون كذلك، يكون عنده كبر في النفس، يكون عنده ماذا شظف العيش وكذا، فيبعد أن يكون متواضعا وأن يشعر بانكسار النفس. ولذلك اختار الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام عدم الغنى، فقر في بعض الأحيان شدة، وفي بعض الأحيان يفتح الله عليه لكنه يتصدق وينفق عليه الصلاة والسلام ولا يبقي شيئا، فكانت حاله عليه الصلاة والسلام حال الشظف العيش، وكذلك حال السابقين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، عاشوا شظف العيش ثم فتحت الدنيا بعد ذلك، فلا شك أن شظف العيش يربي الرجل، يربي تربية شديدة صلبة، وأما الترف والمال والنعيم ينشأ فيه الإنسان ضعيفا ويكون عنده شيء من النعومة والترف كما هو معلوم. ولذا تجد أكثر العلماء من السلف كانوا في حاجة شديدة وفقر شديد لكنهم صبروا، لكن منهم من فتح الله عليه بعد ذلك لما تولى بعض المناصب كالقضاء أو نحو ذلك، أو صار يداخل الخلفاء والأمراء وعرفوا حقه وفضله، صاروا يعطونه ويصلونه مثل الإمام مالك ونحوها ونحوه، ومنهم من ابتعد واستمر على التقشف والزهد مثل الإمام أحمد وسفيان الثوري ونحو هؤلاء. والإنسان كما تقدم يعني يختار الأنسب له، يعني بعض الناس لو اختار الفقر ما استطاع أن يواصل، ضعفت نفسه وصار يتسول وينظر في أيدي الناس وكذا، هذا ما يليق. كون يشتغل بتجارة أو بعمل مباح ولو أخذ شيئا من وقته خير له من كونه يزهد ويتقشف ثم يعجز عن الصبر ويتسول. والإنسان طبيب نفسي ينظر في الأنسب له والذي الشيء الذي يصلحه. شاهد من الحديث هذه، يعني الأول قال رجال لا تلين تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أن الصحابة كانوا يتاجرون، منهم من يتاجر لكن لا تلهي التجارة، التجارة ليست مذمومة. قال قد هذا كانوا يتبايعون ويتجرون، أبو بكر كان تاجرا، عمر رضي الله عنه كان تاجرا، عثمان كان تاجرا، هؤلاء ثلاثة من الخلفاء كانوا يتاجرون، وابن عوف والزبير العوام وطلحة بن عبيد الله وأمثل هؤلاء، هؤلاء كلهم تجار، وهم من الخلفاء ومن العشرة المبشرين بالجنة، ما ألهتهم التجارة عن طاعة الله لما عندهم من الإيمان واليقين. وذكر يعني في هذا الحديث أن قال أبو المنهال كنت أتجر في الصرف فسألت زيدا، قال براء بن عازب وزيد بن أرقم قال كنا تاجرين، هذا الشأن، كانوا يتاجرون ولم يضرهم ذلك.
قال رحمه الله: باب الخروج في التجارة، وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. قيل: قد رجع فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة. فانطلق إلى مجلس الأنصار رضي الله عنهم فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى تجارة.
يعني هذا يدل على أن التاجر لابد أن يفوته شيء من العلم، ما يمكن يجمع بين العلم وبين التجارة. هذا عمر رضي الله عنه على طول ملازمته، أنه كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أبو بكر من أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك كان يخرج التجارة في بعض الأيام، ففاته شيء من العلم بسبب ذلك الخروج. أما أبو هريرة رضي الله عنه فلم يفته شيء من 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 حين أسلم وهو ملازم تماما. هذا يدل على أن التجارة وإن كانت مباحة لكنها لابد أن تكون على حساب شيء من العلم.
باب التجارة في البحر. وقال مطر رحمه الله: لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق. ثم تلا: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد: تمخر السفن الريح ولا يمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بهذا.
يعني هذا في الرد على من منع التجارة في البحر قال لما فيه من الخطر. المؤلف رحمه الله استدل بالآية والحديث على جواز التجارة في البحر، لكن على وجه مأمون، لا يكون في مخاطرة. إذا هاج البحر حرم ركوبه، أو يركب في صغيرة سفينة صغيرة يكثر فيها العطب ويذهب فيها أماكن بعيدة. المهم أنه إذا خرج على وجه مأمون فالأصل الجواز. قال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه لتبتغوا من فضله. هذا الآن على سبيل الامتنان، أن هذا امتن الله تعالى عباده أنهم يركبون الفلك ويسفن الكبار من أجل التجارة. والحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل من إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، والتجارة من الحاجة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مقرا له، شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يذكر في شرعنا أو إذا لم يأتي في شرعنا خلافه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الرجل ولم ينكر فعله، فصار إقرارا له، والمسألة واضحة ما في إشكال.
باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. وقوله جل ذكره رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا محمد قال حدثنا محمد حدثنا محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
هذا الباب تقدم ورجح الحافظ رحمه الله أنه تكرار من بعض النساخ. الإمام البخاري رحمه الله كان يكتب أشياء في الهوامش، فالنساخ بعضهم يدخلها في هذا المكان بعضهم في المكان الثاني، ولذلك اختلف الترتيب في بعض النسخ يعني بعض عن بعض، وبعضهم يدخل هذا في الموضعين، فرجح أن هذا تكرار وقد تقدم مثله تماما.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره.
يعني الشاهد قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا فيه قرار على الكسب، قرار على الكسب، نقرهم الله تعالى الكسب وأمرهم أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا. أما ما يتعلق بالحديث تقدم في باب الزكاة.
باب من أحب البسط في الرزق. في مسألة الشيخ فلها أجرها وهنا قال فله نصف أجره.
ذكر الحافظ الجمع بين الروايتين له لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. في الحديث الآخر قال فإن نصف أجره له، فيعني كأنه فيه تعارض بين الروايتين، فقال له الأجر جعل الأجر كاملا لكل واحد من الثلاثة المرأة والزوج والخادم الذي نفذ، وهنا قال نصف أجره له، جعل النصف جعل الأجر نصفين بين المرأة والرجل. فالحافظ جمع بينهما أن المعنى أنه كل واحد له أجر كامل، يعني الرجل الزوج له أجر كامل والمرأة لها أجر كامل، فإذا نظرنا في الأجرين فإذا كل واحد كأنه نصف الثاني لأنه مساوي له، يعني نصف المجموع. يعني مثلا لو قلنا هذه الصدقة أجرها مثلا 100 حسنة، فأنفقت المرأة والزوج والذي كسب، المرأة لها 100 حسنة أجر كامل والزوج له 100 أجر كامل. لو جمعنا 200 ونظرنا في 100 و100 تكون 100 نصف 200، فإن نصف أجره له، يعني نصف الأجر المجموع حتى تتفق الروايات، لأن الرواية الأولى صريحة بأن كل واحد له الأجر كاملا، فإن فلها أجرها بما أنفقت وله أجره بما كسب، لا ينقص بعضهم أجر شيء أجر بعض شيء. صريح بأن أجر الزوج كامل والمرأة كذلك، ما ينقص بعضهم شيء بعض شيئا. فإذا النصف هنا يؤول بما يوافق الرواية الثانية، أنه نصف أي مساوي، نصف أي مساوي، نصف المجموع مئة ومئة، مئتين مئتان، نصفها نصف المئتان، مئتين مئة، مئة لهذا ومئة لهذا. هذه القاعدة، إذا جاء لفظ محتمل ولفظ صريح نأخذ بإيش؟ بالصريح، نجعله هو العمدة، والمحتمل يؤول إلى ما يوافق الصريح. مع أن هذا التأويل قد يكون فيه بعد، لكن يجب المصير إليه من أجل أن يوافق الصريح، لأنه لو أولناه بدون دليل نقول هذا خلاف الظاهر ما يجوز، لكن نقول الآن خالفنا الظاهر بإيش؟ بدليل، بدليل. هذا هو الواجب، أن يجمع بين كلام متكلم على وجه يتوافق ولا يتعارض.
قال رحمه الله: باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
يعني هذا الحديث المقصود منه أن محبة زيادة المال أنها ليست مذمومة، ما في شيء، الإنسان يحب أن يزداد ماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله حافزا لهذه الأعمال الصالحة. من أحب من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أن يطول له في العمر فليصل رحمه. لولا أن محبة زيادة الرزق وطول العمر محمودة لما جعل الشارع حافزا للعمل الصالح. لكن نقول لا مانع أن يحب الإنسان أن يزيد ماله، هذه فطرة، والإسلام لا يصادم الفطر، وإنما جاء يهذب الفطر ولكن لا يصادمها. فإذا هذه الآن فطرة أقرها الإسلام لكنه نظمها وهذبها، فنقول لا مانع أن يحب زيادة المال لكن من أجل أن يستعين به على طاعة الله، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح في الرجل الصالح. هذا ثناء على المال، والدنيا لأربعة نفر، أفضل الأربع عمله الذي رزق مالا وعلما، ولا حسد إلا في اثنتين، رجل رزق الله مالا وينفق في سبيل رجل، رجل رزق الله الحكمة في لفظ القرآن. فإذا حب المال، حب الإنسان يكثر ماله، هذا شيء طيب ومحمود، لكن بنية صالحة، يعف به نفسه وأن يتقوى به، يستعين به على طاعة الله وينفق فيما يرضي الله. أما توجيه الحديث ففيه قول العلماء، منهم من حمل الزيادة على الزيادة المعنوية وليست الحسية، قال: لأن الأعمار مكتوبة والأرزاق مكتوبة والإنسان في بطن أمه وفي كتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا كتب له 50 وذا 60 وذا أكثر وذا أقل، لا يزيد ولا ينقص، العمر المكتوب لا يزيد ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. فقالوا: الزيادة الحسية هذه غير ممكنة، إذا تحمل الزيادة على المعنوي، يبسط له في رزقه يعني يطرح الله له البركة في الرزق والبركة في الوقت، فينجز من الأعمال في عمر قصير ما لا ينجزه غيره في عمر أطول، وهذا البركة، هذا الزيادة اللي هي البركة. كذلك المال، ماله نفسه رزقه ما يزيد لكن يبارك الله تعالى فيه، فيكون مالا مباركا ينفع أكثر من نفع الأكثر منه. والقول الثاني قالوا: لا مانع أن يحمل على الظاهر وهو الزيادة الحسية، هذا ما في مانع. وأما الكتابة فيقولون كله مكتوب، هذا مكتوب وهذا مكتوب، ما في مانع لو كتب له أن هذا سيعيش مثلا 60 سنة ثم يكتب أيضا في لحمه ولكنه سيصل رحمه ويزاد في عمره مثلا 10 سنين أو أكثر أو أقل، لا مانع. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: رأيت رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها أترد شيئا من قدر الله؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هي من قدر الله، يعني المرض قدر وهذه قدر ولا مانع من ذلك، يعني نرد قدر بقدر. فكذلك هنا يدفع قدر ببقدر، قدر 50 سنة يدفعه بقدر آخر أنه يصل رحمه فيزاد إلى 60، هذا قدر وهذا قدر ما في مانع. سمعنا هذا أنه إذا كتب 60 أو إذا كتب 50 أنه إذا زادت صار تغير القدر، لا، نقول الله عز وجل يعلم ما يكون، كتب له 50 هذا الأصل وعلم سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيصل رحمه فتفضل عليه بالزيادة مقابلة هذه في مقابل هذه الصلة فزاده الله سبحانه وتعالى من فضله، لأن العمر نعمة من الله، المؤمن عمره نعمة، فإن المؤمن لا يزيد عمره إلا خيرا، وهذا من أكبر النعم على المؤمن أن يزيد الله تعالى في عمره. فالعمر لا شك أنه لا قيمة أثمن وأهم من المال، خيركم من طال عمره حسن عمله. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أن يتمنى الموت ولو اشتد به البلاء، لأنه على خير، حتى لو كان مريضا مهما اشتد به المرض فإنه على خير، اكتب له الأجر الصبر وأجر ما كان يعمل وهو صحيح فهو على خير. فإذا لا يبعد أن يجازي الله تعالى من أحسن بالإحسان، هذا وصل رحمه فجزاه الله زاد في عمره، وذاك قاطع للرحم فقطع الله عمره ونقص، كان مكتوب له 50 وعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيقطع رحمه فنقصه إلى 40. وقد يطول عمر القاطع ما في مانع، قد نرى قاطع للرحم وعاق للوالدين يعيش 60 و70 و80 سنة ما في مانع، هذا الله كتب له ابتلاء وامتحانا، مثل من يمنع الزكاة ومن يعصي الله في ماله وماله يزداد، يكون من كبار التجار وهو خبيث يعصي الله في ماله، نقول ما في مانع، الله تعالى زاده ابتلاء وامتحان. فالعطاء نوعان، عطاء يكون برضا ومقابل الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم، وعطاء يكون على الكفر والمعاصي لكنه ليس برضا، عطاء غضب، عطاء استدراج، عطاء ابتلاء حتى يعظم شره، حتى يزداد شره ويزداد كفرا يزداد ضلالا بهذه النعم، لأنه إذا أعطاه المال زادت معاصيه، فالله لبغضه له يزيده مالا حتى تزيد معاصيه حتى يعذبه عذابا شديدا على حسب ما حصل من المعاصي. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لا، مو على إطلاق أنه يجب عليها طاعة زوجها في كل شيء ما لم يأمرها بمعصية، لا، المقصود أنه يعني يجب عليها الطاعة فيما ينفع الزوج ولا يضرها بهذين الشروط، ولا يكون في معصية. 3 شروط: الأول أن يكون الأمر نافعا للزوج، فإن أمرها أمر تعنت ما له فائدة منه فلا يطاع، لأن المقصود من الطاعة حصول المصلحة للزوج ما له من الحق على زوجته، هذا واحد. الأمر الثاني أن لا يكون في ضرر على المرأة، إذا كان هذا الشيء يعني يضرها فإن لا ضرر ولا ضرر، يعني لا يجوز أن يأمرها بما يضر، هذا الإنسان عنده مثلا يشتغل بالحدادة أو كذا ويأمر زوجته أن تشتغل معه، صلحي لذا وجيب المطرقة واطرقي هذا وزيني هذا وصلحي كذا وصلحي كذا، شيء شاق وشيء شديد وليس واجبا عليها، فلا يجب عليها أن تطيع، ما عليها من المشقة والتعب والضرر هذا عمله هو، مثل مدرس مثلا يأمر امرأته أنه تصحح معه وأنه تراجع معه وترصد الدرجات وتفعل وتفعل وهي مشغولة بشغل البيت والأولاد وكذا، وإذا لم تفعل غضب عليها وصار يهدد وأنا أمرك لازم تنفذي وكذا، لا نقول هذا في ضرر عليها وليست أجيرا عندك. إذا الشرط الأول يكون نافع للزوج، الشرط الثاني لا يكون في ضرر على المرأة، الشرط الثالث لا يكون في معصية لله. أما إذا تخلف شرط فليس كذلك، يأمرها تعنت أن تأكل هذا الشيء الذي لا تشتهيه وليس له مصلحة في أكلها، هذا حرام عليه، لا يجوز له أن يظلمها، هذا باب الظلم والتسلط والتعنت. الله يوفقنا وإياكم، أحب هذا. في أحد سؤال؟ نعم.